السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع ابن سامية عالم الدنيا بأسرها، ما أحد قد يساميه ولا يدانيه في أي فرع من الفروع تكلم فيه. ونحن قلنا ننظر في فتاوى ابن تيمية وننظر كيف يعني الأصول التي ارتكز على ابن تيمية في فتوى. ونحن في الأسبوع الماضي تكلمنا أنه تكلم على مسألة من أعظم ما تكون، وهي مسألة السعادة، وقال السعادة وقال السعادة في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا راح السعادة كيف تكون في هذه المسألة، إنه قال لا سعادة العباد ولا نجاة في الميعاد، وقربنا المسألة من الطرفين. اليوم إن شاء الله نبين الأسس التي يرتكز عليها ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة أننا نقول أنه العلم ليس بكلام الرجال، والعلم أيضا ليس بكثرة المسائل، هو نور، نور يغزف الله في قلب من يشاء، والعلم مرتكز على الكتاب والسنة، غير ذلك لا علم. لا علم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويم، العلم نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. العلم قال الله قال الرسول، وقد قال الشعبي أو شعبة العلم حدثنا أخبارنا وإلا فخلنا وبق. العلم حدثنا أخبارنا وإلا فهلاوس الشيطان. ولذلك قيل الوليد بن مسلم كيف إظهار العلم؟ قال إظهار السنة. أردت أن تظهر العلم للناس، أظهر السنة للناس، والتمسك بالسنة هو العلم، غير ذلك العلم. التمسك بالسنة هو العلم، غير ذلك هو ليس بعلم. الحقيقة نقول في هذا الباب، بعد ما علمنا أن طاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور أو مستقر النية الذي عنه لا تحور، ذكر بعد ذلك التمسك بالسنة، وقلنا بأنه العلم في السنة. ولذلك ابن تيمية ما كان حتى الفتاوى التي يرتكز عليها أصوله كلها واقفة على مسألة العلم بالكتاب والعلم بالسنة. العلم بالكتاب والعلم بالسنة، حفظكم ربي أحسن الله لكم، العلم بالكتاب والعلم بالسنة صلى الله عليه وسلم. فإن كان العالم عالما لابد أن تنظر في تكشف عنه بالنسبة لقربه وبعده من الكتاب والسنة. فكلما كان علمه ملتمس أو مرتكز على الكتاب والسنة فهذا هو العالم النبيل، كلما ابتعد عن الكتاب والسنة فاعلم أنه من المتقودين. والباب قبل أن ندخل على كل فتوى نبين فيها أصل تكلم فيه ابن تيمية، نقف عنده عندما أراد أن يظهر لنا أنه التمسك بالسنة هو العلم، غير ذلك ليس بعلم. تفضل. شيء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال قد ذكر الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده.
نعم.
قال لمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان.
بس جزاك الله خير. هنا في هذا الباب قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وجعل محبة العبد لربي مجيبا لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله جل في علاه. يعني الحقيقة أنه أراد أن محبة الله جل توجب الاتباع، يعني من زعم محبة الله جل في علاه فأثر ذلك هو الاتباع. فمحبة الله إن استقرت في القلب صادقة أورثت اتباعا، فمحبة الله توجب الاتباع. إن الله يحب رسوله إذا أمر إذا أمر إن الله يحب رسوله لذلك أمر باتباعه. فمحبة الله جل في علاه التي في القلب علامتها الأصيلة هو الاتباع، شدة التحلل للسنة. لذلك أي أحد يدعي محبة الله جل في علاه واجب عليه أن يبين لنا إيه؟ لا لابد. نعم. لابد أن يظهر ذلك أثرا عليه، وهو التمسك بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العلامة الرئيسة لمحبة الله جل في علاه. ولذلك احنا نقول الله تعالى يعني يحب رسوله، ومحبة الله لرسوله تعرف بأنه أمر الجميع بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله طاعة مستقلة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا من؟ وأطيعوا الرسول، والله لا يأمر إلا بما يحب. وإذا قلنا محبة الله جل في علاه أيضا لها علامة أخرى هي نشر دينه. لو كنت تحب الله جل في علاه ستعبد العباد لرب العباد، نشر دينه، ونشر دين الله جل في علاه أيضا مرتكز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا محاور نتكلم عنها فيما قاله الإمام العالم ابن تيمية، ويبين أن المسألة مرتكزة على طاعة الله وطاعة الرسول، وأن محبة الله في القلب لابد أن تظهر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فجعل محبة العبد لربه مجيبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله جل في علاه. والمعنى هنا شوف التلازم في هذا الباب. قال من ألزم نفسه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بسبيل المحبة، محبة الله جل وعلا منوطة بذلك. ومحبة الله علامتها السعي حديثا إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك واجب علينا أن نتكلم على الركيزة، لأن هذه الركيزة نتكلم عنها إن شاء الله مع كل فتوى من الفتاوى. نبين ابن تيمية ما الذي استدل به من الكتاب ومن السنة، وكيف استنبط الحكم منه في هذه الفتوى. أقول أولا السنة، لابد من تعريف السنة، أدية وجوب السنة، أيضا صور الصحابة الذين بيّن الله جل في علاه أنهم خير الخلق أجمعين. المحبة التي في قلوبهم لله جل في علاه كانت موجبة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الواحد منهم قد يهجر أخاه بالعام من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من هجر الأب الذي هجر ابنه إلى الممات من أجل السنة، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. ابن عمر قال لابنه بلال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال لم والله لا يمنعهن، إذن يتخذنه دغلا. ما كلمه حتى مات، هجر وحتى مات. ابن حجر الأمر عنده كان صعيقة يعني، ولكن أراد أن يؤول الأمر، قال لعله كان موته قريبا، لعل موته كان إيش؟ كان قريبا. هذا كلام لابد أن يفهم في هذا الباب على مكانة السنة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، رضى عنك يا شيخ حسن، هذا فضلك، الله أحبك، الله يحفظنا فيه، الله يجمع منا في الجنة، الله يحفظك ويحفظ خيرك وبرك، اجعلنا ممن يتحابى في الله. فهنا محاور لابد من الكلام عليها، والكلام على مسألة السنة وتعريف السنة. أولا السنة هي الطريقة أو السيرة أو العادة المتبعة، هذه في اللغة. السنة في اللغة هي الطريقة أو السيرة أو المتبعة، سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. نعم. وأما في الاصطلاح فتعريفها يختلف باختلاف أهل الفن والتخصص. فالسنة عند المحدثين الذين يهتمون بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفات الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان التعريف هنا موسع بالنسبة للمحدثين. قالوا بأن السنة هي كل ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. من قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قول والله أحد 10 مرات بنى له بيتا في الجنة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه، إذا كبر استغفر الله. أستاذ أحمد جزاكم الله خير، الله يجعلنا كذلك يا رب. نعم. أو فعل أو تقرير، عندما قال أبو بكر لا الله لا يعمد أسد من أسد الله، ينافح الله عن رسوله يعطيك سلبة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة
خلقية.
خلقية صفة خلقية. كان صلى الله عليه وسلم يعني واسع العينين وأيضا واسع الفم بأبي هو أمي وأدعج العينين أكحل، كان أبيض مشروب بحمرة ليس أمهق. نعم. وكان ربعة وعريض الصدر ما بين المنكبين، وكان يعني كبير كرديس بأبي هو وأمي. هذه صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أجمل من القمر. يقول الصحابي نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرت إلى القمر ليلة البدر، والله لرسول الله أجمل من القمر ليلة البدر. وأيضا كان يقول أنس بن مالك قال لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصفة الخلقية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، قال الله تعالى مبينا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، قال وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، مع ذلك يطبق كل ما يؤمر به بأبي هو وأمي. فكان من الرفق واللين والتواضع والإحسان والبر والشهامة والمروءة والعطاء والجود والكرم، كل صفات النبل والإحسان كلها في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعريفها، هذا تعريفها عند المحدثين، تعريفها عند الأصوليين كتعريف المحدثين، لكنها الأصوليون يريدون القواعد الكلية التي تنبني عليها الأحكام. فقالوا السنة هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير واقف عن ذلك، لأنهم يريدون الحكم الشرعي ويقاعدون القواعد. والسنة عند الفقهاء كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فرضا أو واجبا، كالمندوب والمستحب والتطوع والنفل، كقوله ما بين كل أذنين صلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعة رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وأيضا من صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. كل هذه من السنة. والسنة عند أهل العقيدة هي مقابل البدعة، السنة عند أهل العقائد هي مقابل البدعة. أما اتباع السنة كما قال هنا السعادة، أنت الآن بتقول أنك أحببت الله جل وعلا، علامة ذلك اتباع السنة، لأنه أصالة إن كنت تزعم محبة الله جل وعلا فإنك إن أحببته حقا ستحب ما يحبه، والله جل وعلا أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أمر به، قال بل جعل الإيمان أو جعل علامة الإيمان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أمر خيرة من أمرهم. لذلك نقول أن علامة محبة الله أو محبة الله في القلب تورث شدة التحري للاتباع، والاتباع واجب كما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يعني جعل أناط الرحمة بإيش؟ بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول وإلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا فيها أكثر من وجه، لكن أنا أقف عند قوله وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن السنة استقلال أو السنة تفصل في النزاع. قال هذه علامة من علامات الإيمان، هذه علامة من علامات الإيمان، من أهم، جزاكم الله كل خير، من أهم علامات الإيمان، أهم علامات الإيمان أن التنازع، إذا تنازعت في شيء فترد إلى الله ورسول. ولذلك قال إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنت مؤمن فعلامة الإيمان أن ترجع في التنازع إلى الله ورسول. وذلك هذا قلنا للإخوة يا جماعة الخير، المسألة مش بالوجد ولا بالهوى ولا بالعاطفة ولا بالتحزب ولا بالطائفة ولا بالميل لشيخ ولا لشخص، المسألة هنا في هذا الباب الشرع يحكم. علامة الإيمان أن ترجع في المتنازع فيه إلى النبي العدنان، إلى الله جل وعلا في كتابه القرآن البيان، وإلى النبي العدنان لسنته. قال الله تعالى مختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. قال ولذلك قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ما هو الخير الذي أحسن تأويل؟ الذي أحسن تأويل هو وأحسن تأويل هو إيش؟ رد المتنازع فيه، المتنازع إليه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بنبين بس كما قلنا كيف ابن تيمية ارتكز على المسألة العظمى التي بها استطاع أن يفتي هذه الفتاوى، حتى نصل إلى الكلام على كل فتوى بأصلها وبذاتها. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني من تولى عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي نزع الإيمان من قلبه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا أيضا دلالة على وجوب اتباع السنة، لأنه أنت يجب عليك أن تتبع الكتاب وأن تتدبر الكتاب. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الذي يقرب لك معاني الكتاب ومراد الله في كتابه هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والتبين أيضا تبين وحي. وقال تعالى: ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. وايضا قال تعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولى فانما علي ما حمل عليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. انظرونا الى خيريه الطاعه. نحن الان بنقول للناس عود على بدء. يعلم الله الأمة لابد أن تؤسس فيها مرة ثانية مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نشر السنة بين الناس، التمسك بها وعدم الشرود عنها، فالشرود عنها أودى بنا إلى المهالك. قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهنا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يستفاد منها أن الله تعالى جعل للرسول طاعة مستقلة لن تجدها إلا في الرسول فقط. ولذلك لما تكلم عن ولاية الأمور قال بالطاعة، لكن إيش قال؟ اجعلها مستقلة ولا جعلها تابعة؟ قال الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قال وأطيعوا، ما قال وأطيعوا، ما جعلهاش طاعة مستقلة. وهذا يفسرها فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قام وقال: أيها الناس، وليت عليكم نفسي بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. يعني شرط الأمر على طاعة الله جل في علاه وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل عليكم ما حملتم وأن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أناط الهداية بإيش؟ بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة تغلفها الهداية، لا تكون إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأيضا أناط الرحمة، شوف الرحمة بأناطها بإطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. وأيضا الهداية أن تطيعوا تهتدوا أناطها بطاعة الهداية، أناطها بطاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيضا أناط الهداية بإيش؟ باتباع. والدلالة الأقوى على أيضا وجوب اتباع السنة في الأحد الذين يخالفون على أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تضعف الإيمان في القلب، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تضعف الإيمان في القلب. ولذلك قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما الأدلة على وجوب الاتباع وأن مع علامة محبة الله جل في علاه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. جعل طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. وصحيح البخاري قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى رسول الله؟ من يأبى الذي يدخل الجنة في النعيم السرمدي الأمدي؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأخرج أحمد أبو داود والحاكم بسند صحيح عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يشرك رجل شعبان شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني هو قال لا ألفين في رواية لا ألفين رجل شبعان على أريكتي يأتي الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب الله إن وافق أخذنا به وإلا تركنا. وعلى حسن جابر قال سمعت المقدام ابن ماعد كرب يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أشياء ثم قال يشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمنا ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا خرج الحاكم والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال رب مبلغ أوعى من سامع، ولأنها حجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. وقد ورد عن الصحابة الأمثلة المذهلة على شدة التحري والتمسك بالسنة والخوف من الحيد عنه. وهذه كما قلنا كما قال الإمام هنا في هذا الباب علامة محبة الله جل وعلا أن يوفق العبد إلى، يعني ممكن يقول رجل الله يحبني أم لا، أقول لك لمحبة الله لك علامات. من أعظم هذه العلامات أجيبوا أنتم يعني من أعظم علامات المحبة أن الله يوفقك أن تكون ألزم الناس بيش، وأيضا هذا مقدار لابد أن تفهمه، كلما كنت للسنة مستمسكا كلما كان الله كلما كانت مكانتك عند ربك يعني تكون في المعالي، يعني تزداد تمسكا بالسنة يزداد ربك لك حبا، كلما ازددت في التمسك بالسنة كلما زادك ما زدت محبة عند ربك جل في علا. يعني المسألة يسيرة، أن تكون أحب الناس إلى الله عليك أن تكون إيش؟ أشد الناس، مش نمسك بس أشد الناس تمسكهم السنة، أن تكون أرقى الناس محبة عند الله جل وعلا لابد أن تكون أشد الناس متمسكا بالسنة. الصحابة رضي الله عليهم كان فيهم عجيب، يعني أمر عجيب. تعلمون القصة التي دارت بين عمر الخطاب وبين النبي وبين أبي بكر رضي الله عنه، قال كيف تقاتل قوم قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ ومرت أن قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما يقولون لا إله إلا الله. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه نظر إلى السنة وتمسك بها وقاس عليها، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وابن عباس كان يقول الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب. والحديث حقا وافق قياس عمر بن الخطاب، حديث أبو هريرة حديث ابن عمر كان طويلا، أمرت أن أقاتل الناس على حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا صلاة الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فهنا قياس أبي بكر في هذا الباب كان قياسا صحيحا، لأن النص جاء به، والتمسك بالسنة نجاة. ولذلك لما جاءت الصديق المرأة الجدة تريد الميراث قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة النبي شيء، لا يعلم أن أصلا المسألة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالكتاب، قال ارجع حتى أرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فشهد عنده محمد المسلمة والمغرب المشعبة أن النبي أعطى الجدة السدس، فهو حكم بها. وعمر كان يوصي عماله يقول أن يقضوا بين الناس بكتاب الله، فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو أشكل عليه مسألة إملاص المرأة، حتى شاهد عنده المغيرة مشعبة محمد بن مسلمة أن النبي جعل في الجنين الغرة، النبي جعل في الجنين الغرة. وأيضا مسألة اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، عثمان بن عفان أخبرته فرايع بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله، قضى بذلك رضي الله عنه وأخذ به لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بذلك. السنة حاكمة على الجميع. لما علم علي بن أبي طالب أن عثمان بن عفان يحج مع الناس ونهى عن المتعة، قال لبيك الله بعمرة متمتعة بها إلى حج. قال تتمتع وتعلم أنني نهيت الناس؟ قال ما كنت أدع سنة للنبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائن من كان، حتى ولو كان خير البشر بعد أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان رضي الله عنه. قال السنة أتبع، السنة ألزم. كلما أمكنت السنة من قلبك، كلما تمكنت من إظهار السنة والعمل بها، كلما أظهر الله عليك محبة جديدة. فمقدار محبة الله لك بقوة ما تمسكت أنت به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج الناس على ابن عباس في مسألة المتعة، وابن عباس قال بالمتعة متعة، أي متعة؟ متعة الحج. فمن عارضه قال لهم أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر. كان عمر بن الزبير قال نحن يعني فهم أبو بكر عمر خير من فهمك. فقال ما يقول عرية، صغره يعني، لما قال له ذلك فقال له الناس القوم يأبون إلا أن يهلكوا. لما أن سنة النبي ظاهرة أمامكم؟ أبو بكر قال بأن العمر ما فيش تمتع بالإفراد، عمر قال بالإفراد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولا سقت الهدي ولا جعلتها ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك هو تصريحا من قوله. فقالوا له على فهم بكر عمر، قال الناس يأبون إلا أن يهلكوا. فالتمسك بالسنة نجاة في هذا الباب. وشوف الصحابة كيف الشدة في التمسك. عن سلام بن عبد الله أنه سمع رجل يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بعمر الحج، فقال عبد الله يا حلال. قال رجل إن أباك قد نهى عن ذلك. فقال عبد الله انت بقى هنا وانظر، قال ان ابا كان عن ذلك، قال امرنا باتباع النبي لا باتباع ابي، امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع ابي. وقال له كلام عجيب، قال ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع؟ قال رجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله اذن لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي المتعة. قال رجل لعمران بن حصين تحدثنا عن كتاب الله. قال وأنا ما أريد أحدثكم إلا عن كتاب الله جل وعلا، ولكن لا أنا أحدثكم عن من هو أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا. السنة هي تفسير كتاب الله، ولولا السنة لم نعرف الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعات، ولم نعرف تفسير أيضا أحكام الزكاة. كل ذلك جاءت به السنة. وتعذير المعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول أكبر عقاب له أن نقول له أنت الآن أبعد الناس عن السنة، فأبعد الناس عن الله، أبعد الناس عن السنة بنفس السنة الكونية، فأنت أبعد الناس عن الله. أقرب الناس إلى السنة هم أقرب الناس إلى الله جل في علاه. عبد الله مغفل رأى ابن عمه يحذف، فقال لا تحذف، إنه لا يأتي بخير، إنه يكسر السن ويفقع العين، لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا. وتركه في اليوم التالي وجده يلعب ويحذف، قال أقول لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعل؟ والله لا، ما كلمتك ما حييت. عجيب، القوم حقا كانوا صادقين. عمر الخطاب يمر على الحجر يقبله ويقول أنت حجر، علمت أنك لا تنفع ولا تضر، ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. من العجيب هنا من أعجب ما أحببته أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة رضي الله عنها بنفقة وكسوة، فقالت يا بني نحن لا نقبل من هذا شيئا، ثم وقفت وتذكرت فقالت ردوا علي. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرض الله عليك، والكريم والكريم لا يرد الهدي، اللئيم هو الذي يرد الهدي. فقال لها من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرض الله عليك. وهذا طبعا أيضا من المعجزات أنه أخبر بالغيوب. وعلى ابن عباس أنه قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه الطبراني في الكبير. وعن عياض بن أبي الصرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجعل الحرس لجلسه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه. يعني الجمعة فيها الحرس في هذا، وبنو أمية غيروا من دين الله. فأبى عليهم حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا لا يقعوا بك. قال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة يخطب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هو جلس أصلا سليك الغطفاني جلس، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. وعن عاصم بن المجلس قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال اجعل رأيت عند النجم. يعني قلت لك النبي؟ قلت سمعت وأطعت. عليك بالسمع والطاعة. ولذلك اليمني لما سأله عن مسألة تقبيل الحجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، مهما ذهب وجاء معه قال اجعل رأيت هذه خلف الكوكب، رأيت رسول يقبله فسأقبله. السنة أتبع والسنة ألزم. الفتاوى بعد ربع ساعة إن شاء الله. عن جابر بن عبد الله، وهذا من أعجب العجب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضاه قال يجزئ من الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع. المد من الماء للوضوء، والصاع أربعة أمداد للغسل. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا الحافظ حجر قال وفي جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الرد إيضاح الحق وتحذير السمعي. يقول أنت بتتعب، أنت بتشد، أنت بتفهم مش عارف فيه، يعني الجهل.
قال الصحابي قبح الله تاني اليدين.
نعم نعم، قال لما يعني هو بيدعو هكذا والنسل كان يشير، قال ما كان النسل يزيد على العزاء، وقال قبح الله اليدين خلف بهما السنة. ابن حجر يقول من اللطائف في هذا الباب عندما قال له قال قد كفى من هو خير منك، بيقول أنا شعري طويل ما يكفيني، قال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. قال حافظ بن حجر، شوفوا مرة ثانية، قال حافظ بن حجر وفي جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الرد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. أكثر اللي بيدخل يتكلم كلهم لا علم لهم، وهي هوى داخل متبع ويريد بس يشوش وينتهى الأمر. وعن عمر بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وقال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة وقار ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ فأعاد عمران الحديث، فأعاد بشير الكلام، فغضب عمران بن حسين منه. وكان ابن مسعود لما صلى تماما خلف عثمان قال غير مفروح به، والسنة أتبع أن يصلي ركعتين. ومعاوية بن أبي سفيان عندما طاف بالبيت تمسح بجميع الأركان، قال له ابن عباس قال له أن سلم ما 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 التمس إلا ما مسح إلى ركنين إلا من يعين، قال ليس شيء من البيت إيش مهجورا. فقال له لكم في رسول الله أسوة محمد، قال أصبت وكف عن المسح أو لمس أو مس الكعبة بأسرها. ولا زال العلماء الذين فيهم الخير أنهم يتبعون السنة ويعظمونها كما عظمها الصحابة. نعم ابتعد في رئيسه، لابد أن نفهم شيئا، وأن السنة كما قلنا علامة محبة الله جل في علاه في هذا الباب. ها هو اتباع السنة ونشر السنة والعمل به. طيب وتعظيم السنة، كلما عظمت السنة كلما كنت معظما عند ربك. كلما وانت انظر مالك كان من افضل ما فيه، قالوا فيه خبيئة بينه وبين ربه، اعظمها انه كان مكان معظما للسنة، هذه اعظمها. فلما كان معظما للسنة عظم الله قدره في قلوب كل الطلبة، كانوا يأتون فيجلسون عنده كما يقول الراوي يقول كأن على رؤوسهم الطير، تعظيما وتوقيرا. رجل عظم الله بتعظيم السنة فعظمه الله تعالى في قلوب العباد. أخرج بهقي عن أيوب السختياني أتباعي جاء أنه قال إذا حدث الرجل بسنة فقال دعنا من هذا وأنبئنا على القرآن فعلم أنه ضال. وعلى الأوزاع أنه قال السنة قاضية على الكتاب، لم يجي الكتاب قاضيا على السنة. مع ذلك أن البيان كله بين السنة، أنزلنا لك الذكرى تبين للناس ما نزل عليهم. وعن الثوري أخرج البيهقي في كتابه السنة الكبرى قال عن الثوري أنه قال إنما العلم كله العلم بالآثار، إنما العلم كله العلم بالآثار. من سألناه ما دليلك فقال دليلي، واستهزأ اعلم أنه ضال مضل، يعلم أنه ضال مضل. روى البيهقي عن الثوري قال إنما العلم كله العلم بالآثار، إنما العلم كله العلم بالآثار. وقال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وقال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وكرامة. وقال الشافعي متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أخذ به فأشهد أن عقلي قد ذهب. وقال إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله بخلاف فاضربه بقول عود الحائط. الله أكبر. وذلك قال أحمد لا تقلدنا وتقلد ابن عينة ولا الشافعي، خذنا حيث أخذنا. ومجاهد في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء قال الرد إلى الله رد إلى كتابي، ورد إلى الرسول رد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري أنه قال كان مما مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجت. وقلنا بأن مدارك الأحكام نص ومعنى، والنص كتاب وسنة. طيب سنة أنا أقصد في هذا باب أصلهم. ولذلك السيوطي رحمه الله في رسالة المسلمة افتح الجنة بالاحتياج بالسنة قال اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديثنا مسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر. لو قالوا مش حجة فقد كفر. ليش كفر؟ وش وجه الكفر هنا أستاذ زول؟ النوم غلاب. ما أنا ما سمعت كل هذا الصوت مزلزل وما سمعت صوت يا زول يا زول. قل ما استيقظت أني نمت. قل ذلك. قلنا النايم
كذب الله
لأنه كذب الله بذلك. هو كذب الله فقد كفر. قال سيوتي يكون خرج عن دائرة الإسلام وحش مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفر. إذا قلنا بهذا وجوب السنة وبينا أن المنطلق الرئيس في هذا الباب محبة الله علامته تمسك بالسنة. محبة الله توجب الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. معناها أن التباع هنا كما قال علماؤنا توحيد توحيدان، توحيد توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما في الله أغلق كل الأبواب إلا باب النبي. لما احنا بنطيل في هذا الباب نبين تعظيم ابن تيمية ليش للسنة وأنه علم يقول أن علامة محبة الله في قلب العبد هو السنة. لذلك هو يقول إن أردت أن تقيس محبة الله لك قس تمسكك بالسنة. بس هي دي النهاية. أردت أن تعلم محبة الله لك قس تمسكك بالسنة. كلما كنت للسنة أمسك ومعظما معظما كلما كان ما كانت محبة الله لك أعظم. من علامة محبة الله لك فلا شدة التحري بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تعلم أن الله يحب نبيه جدا وحبه له تجلى فيه. ممكن أحد يسردها؟ ها؟
قال أنا رسول الله ولن يخذلني.
هو نريد بس مسألة متفقة. ما هو السؤال أزول؟ نمتوا نمتا؟ أنت ما هو السؤال؟
لماذا يعني؟
لماذا؟ لماذا أيها الناس؟ لماذا؟ طبعا مسألة كده طالما أزول عامل كده يبقى الكل بيهوي يعني.
أمرنا باتباع محبة الله لنبيه. أمرنا باتباع
لأنه أحب نبيه. فلما أحب نبيه أمرنا باتباعه. وكان شدة التحري لاتباعه هو دلالة على شدة القرب من الرحمن سبحانه وجل جل في علاه.
طبعا
احنا كم ده قلنا من اول الدرس. انت بتجدد يعني بتجدد وبتجدد لنفسك ولا ايه بالظبط؟
يا لسه
انا بقى والله يا لسه وصلت دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول لا حول ولا قوه الا بالله. في مسلم عوابي داود الترمذي انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر بيدي الواء الحمد ولا فخر وامن من يومئذ ادم فان سواء الا تحت الوائي وانا اول من شق من تشق على الارض ولا فخر. رواه الترمذي رضي الله عنه وارضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعني ترى السمات والصفات التي خصها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه الناس ايضا. وقال من علامات الإيمان من أقبال من أقل الإيمان محبة النبي العدنان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. يبقى لنا محبة الله جل وعلا بنشر السنة ونصرة الدين. هذه تأتي إن شاء الله في الدرس القادم ختاما للقول الذي قال ابن تيمية قال فجعل محبة الله استدل بالآخر إن كنتم تحبون الله فاتبعون. قال فجعل محبة العبد الرب موجبة لاتباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا في استجلاب محبة الله. ثم قال وبمحمد تبين الكفر من الإيمان والربح من الخسران. هذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم أيضا لبيان ابن تيمية على كلامه. يعني كأنه قلنا بأن كل فقيه كأنه الأحاديث أمامه فينتقي منها لينظم. أما ابن تيمية قالوا ابن تيمية ما سئل سؤال إلا والكتب التسعة بين عينيه والقرآن يأتي ينتزع ما شاء الآيات والأحاديث التي أتى بها وأتي بالتخريج وأتي بالتضعيف والتصحيح وأتي بالعلل في الحديث وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم دقائق معدودة وندخل على الفتاوى بإذن الله تعالى. دقائق معدودة بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أغلقت.